والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلازال حديثنا حول القراءة والتعليقات على هذا الكتاب المبارك من كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه النفيسة، في موضوعها وفي تصنيفها وفي عرضها وفي اختصارها، والتي تمثل موضوعا مهما جدا في الفارق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين المشركين الوثنيين ودين أهل الكتاب الكافرين الماريقين. وقد وصلنا من هذا الكتاب هو مسائل الجاهلية إلى المسألة 68. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 68، دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه.
نعم، هذه المسألة مسألة جديدة من مسائل الجاهلية التي عليها أخلاقهم ومنهجهم، حتى نعلم أن التميز بهذا المنهج العظيم وأن الحرص على إيجاد الفارق الجوهري والتعبد به بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الدين الباطل، أن ذلك مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، تمييز بين دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين جميع ملل أهل الباطل، هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. أما إذابة الفوارق وإزالة الفوارق بين المنهجين فإن هذا في الحقيقة منهج خطير، وفي العمل به إبعاد لدين محمد صلى الله عليه وسلم في أخص ما ورد به دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التميز والتمييز، بل في دين الرسل. قال تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا التميز بين الحق والباطل لابد أن نحرص عليه ونسعى إليه، وهذا لا يكون إلا بالعلم الراسخ والعلم الدقيق. ولهذا كان أعظم ثمرات التقوى الفرقان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حفاظ المسائل كثر، والذين يريدون الأدلة كثر، لكن أن تكون الأدلة بمنهج السلف وأن تكون الأدلة مما سبقنا إليه من فهم السلف، هذا هو الأمر العزيز النادر. فقد يبدو لك في كثير المسائل أن هذه المسألة مسألة حق، وأن الحق فيها كالشمس في رائعة النهار كيت وكيت، ويكون الأمر على خلاف ذلك لحرف يسقط منك، ولفهم يلتبس عليك، ولشخص تحبه فتقلده. ولو أنك رجعت إلى المنهج المعصوم وإلى الصراط المستقيم وإلى ما عليه أهل السنة والجماعة لتبين لك الحق من الباطل. كونك تفرق بين مسائل الإجماع ومسائل الاختلاف هذا أمر عظيم جدا. كيف كونك تفرق بين مسائل الاختلاف التي هي مسائل الاجتهاد وبين مسائل المخالفة؟ هذا أمر عظيم جدا. ولهذا يكون ولاؤك وبراؤك بناء على هذه القاعدة: أنا لا أولي ولا أعادي على مسائل أبدا، ولا أبدع وأسنن وأضلل على مسائل من مسائل الاجتهاد، إنما يكون الأمر الذي لا تنازل فيه مسائل الإجماع. تعلقت تلك المسائل بالأصول أو تعلقت تلك المسائل بالأحكام. ولاؤنا وبراؤنا في المجمع عليه ليس فقط على مسائل الاعتقاد بل على مسائل الأحكام أيضا، لأنها مجمع عليها لا ينبغي المخالفة فيها، لأنها تخالف بذلك النصوص الشرعية وإجماع المسلمين. أي مسألة من مسائل الأحكام الذي يقول اليوم بأن الصلوات صلتان وليس خمس صلوات، هذه ليست مسائل اعتقاد لكن تضلل وتبدع وتحذر ممن يقول ذلك، الذي يريد أن يجعل الصلوات الخمس صلتين فقط، توالي وتعادي على هذه المسائل. الذي يأتي مثلا فيلغي صلاة كسوف أو صلاة استسقاء أو صلاة عيدين أو يلغي حجابا شرعيا أو يلغي كذا، هذا لابد أن نولي وأن نعاد على هذه المسائل حتى ولو كانت مسائل الأحكام، المسائل التي تخالف النص الصريح، المسائل التي تخالف الإجماع سواء كانت مسائل اعتقاد أو مسائل أحكام لابد من الموالاة والمعاداة عليها. أما مسائل الاجتهاد التي اجتهدت الأمة فيها فكانت فيها على قولين أو على ثلاثة أقوال والاختلاف فيها معتبر ومستقر، هذه المسائل لا ينبغي أن نولي وأن نعادي عليها، بل كل يدلي بحجته ويظهر حجته فيما يذهب إليه بطريقة علمية وبتقعيد علمي، وحينئذ لا حرج عليه. أما أيضا لو في مسائل الاجتهاد رجح بالتعصب وقال هذه المسألة عليها الشافعي والشافعي أفضل الأئمة ولن أقبل كلاما يخالف الشافعية، حينئذ نقوم عليه أيضا. لماذا؟ لأنه قعد قاعدة خالفت الإجماع، هذه تكون من قواعد أهل التعصب وليس من قواعد العلم. حتى في مسألة الاجتهاد لو تناول مسائل الاجتهاد تناولا خالف فيه تناول أهل العلم فإننا نقف ضده، الذي يقول أنا لا أخالف الشافعي ووصيتي للناس أن يتشفعوا، وآخر يقوم فيقول أنا لا أخالف أحمد بن حنبل ووصيتي الناس أن يتحنبلوا، هذا لابد أن نقف أيضا ضد بدعة التعصب المذهبي التي يخالف أصحابها أئمة المذاهب الأربعة، الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا والإمام الشافعي والإمام أحمد، فكلهم نفروا من التعصب إليهم ونفروا وحذروا من التعصب إليهم، وكلهم كانت مرجعيته النص، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن المسائل التي تميز بها دين محمد صلى الله عليه وسلم عن دين المشركين وأهل الكتاب هذه المسألة، ألا وهي أن من مسائل أهل الجاهلية، وهذا نضع تحت العنصر الأول وهو المعنى الإجمالي لهذه المسألة، ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب من مسائل الجاهلية التي عليها أهل الجاهلية ادعاؤهم كذبا وزورا ادعاؤهم كذبا وزورا أنهم يعملون بالحق الذي أنزل إليه، أنهم يعملون بالحق الذي أنزل عليه، وهم أكذب الناس في ذلك لبعدهم عن العمل بما أنزل الله إليهم، وإنما يتبعون أهواءهم وكبراءهم لا ما أنزل الله عليه. يبقى هذه مما عليه أهل الجاهلية، يقول نحن نعمل بما أنزل علينا، نحن نتبع الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجاء به رسولنا وكذا، وهم كذبة. طيب العنصر الثاني ما الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ ما الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ الجواب قول الله عز وجل: نؤمن بما أنزل علينا فيشهدون بذلك أنهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل عليهم. هذا تصريحه. مع تركهم إياه، يخرج عن الواب مع تركهم إياه، وقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، لا خلوها، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. فهذه دعواهم. طيب، العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسألة. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسألة. منها رد الله عز وجل عليهم هذا الادعاء أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم بقوله: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فأكذبهم في هذه الدعوة. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وقول الله عز وجل: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومنها قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هم يدعون الإيمان وهم في نفس الوقت يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فبين كذبهم في زعمهم أنهم آمنوا بالله والرسول، ثم إنهم لا يتحكمون إلى قضى الله قضى الرسول. ومنها قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء لو كانوا صادقين في دعواهم لتحكموا إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان قول المؤمنين بحق إذا دعوا إلى التحاكم إلى قال الله قال الرسول، كما في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا قول المؤمنين. أما قول المنافقين يصدون عنك صدودا ويعرضون عن ذلك ولا يؤمنون به ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. ومنها عيب الله عز وجل على من قال ولم يفعل وانتسب إلى الحق ولم ينقد إلى ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. يبقى هذا مخالف لما عليه هؤلاء. هؤلاء قالوا نؤمن بما أنزل علينا، مع أن الله قال: ها، ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدق لما معهم. طيب، صور هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر: منها ما عليه المنافقون في هذه الأمة من ادعائهم الإيمان والإسلام، ومع ذلك يخالفون، كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومنها أيضا ما عليه أهل البدعة من ادعائهم العمل بالقرآن والسنة، وأن القرآن والسنة جاء بتلك البدع كلها، من تعطيل أو تمثيل، من إرجاء أو خروج، وفي حقيقة الأمر هم يحرفون ما أنزل الله وما جاء به الرسول. ومنها ما عليه أدعياء المنهج السلفي من أنهم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم يكفرون تحريفا وتلبيسا وتدليسا بما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إقامة الأحزاب والجماعات والفرق؟ هل ما أنا عليه اليوم وأصحابي منازعة السلاطين والخروج عليهم؟ هل ما أنا عليه اليوم وأصحابي معاونة الفوضى في العالم الإسلامي ووضع بذور الفتنة تحت مسمى الجهاد والوجوه والوقوف ضد سلاطين الجور تحت مسمى كلمة حق عند سلطان جائر؟ وهل ما عليه أنا اليوم وأصحابي مدح الفرق والجماعات الجاهلية والوقوف معهم؟ وهل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إبعاد المنهج السلفي عن منبعه وهو كتب السلف وعدم وضعها في الأمة ليتسنى لهم الهروب من التحاكم إليها؟ لأنها فاضحتهم وهاتكة أستارهم وكاشفة عوارهم. ومنها ما عليه اليهود والنصارى أيضا من ادعاء أنهم على دين أنبيائهم مع كفرهم بذلك. فقد كفروا برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 79، الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء.
70 أيضا.
70 قال: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات.
نعم، يعني 69 والسبعون، 69 الزيادة في العبادة، والسبعون النقص من العبادة، وكل ذلك تعبدا لله. فنقول: ما المعنى الإجمالي للمسألتين؟ ما هو المعنى الإجمالي للمسألتين؟ الجواب: بيان ما عليه أهل الجاهلية من الإحداث في العبادة بالزيادة أو النقص، بالزيادة أو النقص، بدعوى أن هذا من دين الله، وأنه مما يحبه الله. مع أنه من البدع الضلالة، من البدع الضلالة. العنصر الثاني: بيان ما هم عليه، بيان الأدلة على وجود هذه المسألة عندهم، ما ذكره ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. وفي النقص كتركهم الوقوف بعرفات، وهو صنيع الكفار من قريش. ومن الزيادة التي أحدث هؤلاء في صيام عاشوراء أنهم جعلوا ذلك اليوم عيدا، أن اليهود جعلوا ذلك اليوم عيدا، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يزد عن أن صامه فقط ولم يتخذه عيدا. هذا فعل هؤلاء، أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا، فكانوا يوسعون على الأولاد ويلبسون الجديد وغير ذلك، وموسى لم يتخذ ذلك اليوم عيدا، إنما صامه فقط. ولهذا جاء في الحديث: صامه موسى فنحن نصومه. طيب لو اقتصرتم على الصيام لكنتم فعلتم كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا، اتخذوا ذلك اليوم عيدا، فوسعوا على أولادهم وعلى نسائهم فيه. ومن ذلك ما فعلته قريش من جهة النقص في العبادة من ترك الوقوف بعرفات، مع أنه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأحدثوا ماذا؟ فأحدثوا ترك الوقوف بعرفات بدعوى أنهم أهل الحرم، وأهل الحرم لا ينبغي لهم الخروج عن الحرم، فعرفات من الحل وليست من الحرم، عرفات من الحل وليست من الحرم، فهم وقفوا عند المزدلفة وهي آخر الحرم بدعوى أنهم أهل الحرم، وأهل الحرم لا يتجاوزون الحرم. هذا مما انتقصوه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاستدل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه بالمسألتين، لكن في الحقيقة هؤلاء عندهم أدلة أكثر من هذا. فمما أحدثوه في دين الله عز وجل اتخاذ عيسى إلها كما فعلت النصارى، ومنه الانتقاص والنقص من الدين كما فعلت يهود، فإنهم طعنوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه ولد زنا، فهؤلاء زادوا وغلوا فجعلوه إلها أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وهؤلاء نقصوا فطعنوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وتركوا ما بينه الله في كتابه من حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، فجعلوه ولد زنا. والإحداث في العبادة عند اليهود والنصارى أكثر من أن يحصى، أكثر من أن يحصى. ولهذا الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، مما يدل على أنهم وقع عندهم غلو، أنهم فعلوا ما فعلوا من الغلو في الدين، وذلك كله ما أنزل الله به من سلطان. وقال سبحانه قاتلوا، ومنها قوله قاتلوا الذين لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومنها أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فهؤلاء أحدثوا في الدين طارة بالزيادة وطارة بالنقص، وهذا كله ابتداع، فلا بد أن نكون وقافين في الدين عند حدوده، لا زيادة ولا نقصان. المسألة الثالثة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لما عليه أهل الجاهلية. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومنها إنكار الله عليهم الرهبانية التي ابتدعها النصارى، فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ومنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باتخاذهم قبور الأنبياء أعيادا وأماكن للعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها ما أحدثه المشركون من الذبائح والأمور التي جعلوها للأصنام، كما قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وكقول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ومن ذلك الطقوس التي وضعوها أيضا، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. كل هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. ومنها تعبدهم ببدعة المكاء والتصدية عند البيت، وما كان صلاتهم عند البيت إلى مكاء وتصدية. وجميع الأدلة في التحذير من البدع والإحداث في الدين رد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. يعني البدع قديمة والابتداع قديم، وإبليس إما أن يؤززك بترك الدين كلية فتجحده وتكفر به، أو بالإحداث في الدين، أو بالإحداث في الدين. المهم أنه يخرجك عن حد الاستقامة إما بغلو وإما بجفاء، إما بإفراط وإما بتفريط. ولهذا السنة عزيزة، وأن تسير على ما كان عليه النبي عزيز عزيز عزيز، ولا يوفق إليه إلا مهدي صاحب سنة، ولا يكون ذلك إلا باتباع دين الأنبياء وما عليه أتباع الأنبياء. أما إذا انفردت برأي فاعلم أنه باطل، أو إذا اتبعت زلة عالم خالف ما عليه السلف والعلماء فإنك ستبتعد. ولكن اطلب الحق من مظانه، ودائما حاكم نفسك واعرض عملك وقولك على ميزان ما أنا عليه اليوم وأصحابي قبل أن يزنك الناس. زينوا أنفسكم، زينوا أعمالكم، زينوا أقوالكم، زينوا دعوتكم، زينوا منهجكم قبل أن يوزن لكم من الناس، بحيث إذا جاء من يرد عليك في أي مسألة إذا أنت تقدم له أدلتك بفهم السلف. من هنا لو كنت وحدك في الكون هذا، لو خالفك جميع الناس بجميع أطيافهم ما نالوا منك شيئا. لماذا؟ لأنك قبل أن تتكلم قد عرفت دينك، قبل أن تتكلم عرفت دينك. من هنا من يعارضك يعارض الشرع. من هنا خصوم السنة. ولهذا خصوم الصحابة من؟ خصوم الحق. خصوم الأنبياء من؟ خصوم الرب عز وجل الذي أرسلهم وأنزل عليهم كتبه. خصوم أهل السنة من؟ خصوم السنة. هل الخصومة مع ابن تيمية لشخصه؟ هل الخصومة مع ابن عبد الوهاب لشخصه؟ خصوم ابن عبد الوهاب خصوم التوحيد، خصوم ابن تيمية خصوم السنة، خصوم الصحابة خصوم النبي والرب عز وجل، خصوم النبي خصوم الرب، لأنهم لا يأتون بشيء من قبل أنفسهم. ليس الدين فقط صلوا كما رأيتمون أصلي، كما في حديث سالم بن سعد في الصحيح، ليس الدين فقط لتأخذوا عني مناسككم، وإنما الدين لتأخذوا عني دينكم. الدين كله ليس فقط صلوا كما رأيتمون أصلي، واعتقدوا كما أعتقد، وتعبدوا كما أتعبد، وتعاملوا كما أتعامل، وتخلقوا كما أتخلق. هذا مفردة لكن عنوانها أكبر، إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس فقط خاص بالصلاة، إنما هذه مفردة تتناول الصلاة وغير الصلاة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طب وإذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعبد ربنا؟ بما تعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عمق الكلمة التي قالها الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مات النبي صلى الله عليه وسلم لكن دينه باق، فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، إلى الرسول إليه في حياته، ولا سنة بعد موته. سنة صحيحة بفهم صحيح، ليس سنة صحيحة فقط، فإن الناس قد يتفاوتون في فهمها. سنة صحيحة بفهم صحيح. لابد أن تتصور هذا، ما في دين إلا باتباع. ولهذا انتبهوا إلى قاعدة العبادة مبناها على التوقيف. لا تظنوا أن العبادة مبناها على التوقيف وأن سائر الدين ليس مبناها على التوقيف. لا يا أخوان، الدين كله مبنى على التوقيف، لكن التوقيف يختلف. لما نقول عبادة مبنى على التوقيف يعني هل فعل نبي ذلك، لكن لما نأتي إلى المباح فالمباح مبنى على التوقيف، لكن نقول فيه هل نهى النبي عن ذلك. انتبهوا، بارك الله فيكم، واجعلوا دي نقطة خاصة عشان تبرز عندكم. ما معنى قول العلماء العبادة مبناها على التوقيف؟ أليس الدين كله مبنيا على التوقيف؟ فما فائدة التخصيص هنا؟ أليس الدين كله مبنيا على التوقيف؟ فما فائدة التخصيص هنا؟ أن العبادة توقيفية تبقية، صح؟ نحن نقول جميع العبادة توقيفية، العبادة توقيفية. طب والحلال والحرام؟ طب والمباح؟ طب والدين كله أليس مبنى على التوقيف؟ شرع لكم من الدين ما لم يأذن به له؟ الجواب: الدين كله مبنى على التوقيف وليس العبادة فقط، لقول الرب عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به له، ولقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما عام ما أتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا كله، هذا ما ليس منه فإنه رد، يعني مردود، يعني باطل. فتقرر بهذا أن الدين كله توقيفي. فما معنى التخصيص في قولهم العبادة مبناه على التوقيف؟ الجواب: المعنى أنها مبناها على التوقيف الخاص بهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطلب دليل الفعل وليس دليل النهي. فيكون هذا معنى التخصيص في العبادة. فإن انتقلنا إلى المباح فمعناه هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المباح؟ فتختلف صيغة التوقيف لا لزوم التوقيف، لا لزوم التوقيف. إذن في العبادة هل فعلها الرسول؟ في المباح حينما تأتي تنهى عن هذا الشراب هل نهى عنه الرسول؟ عن هذا اللباس هل نهى عنه الرسول؟ في الحرام والحلال هل حرمه الرسول؟ هل حرمه الله ورسوله؟ ولا تقول لما تصف ولسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فتبين لنا أن الدين كله مبني على التوقيف، لكن الاختلاف في صيغ التوقيف، لكن الاختلاف في صيغ التوقيف. من هنا جاهد بالسنن. يعني أين التوقيف في الجهاد؟ فيه راية، فيه قدرة، فيه قصد لتكون كلمة الله العليا. بس جاهد تحت راية، جاهد بقدرة، جاهد لتكون كلمة الله العليا. طب هم يجاهدون لا تحت راية، لا قدرة، لا قصد، فإنهم لا يقاتلون اليهود لأنهم يهود، وإنما يقاتلون من أجل الأرض، من تحت الأرض فأوقدت الأرض. يقاتلون من أجل الأرض، من تحت الأرض فأوقدت الأرض. أرض أرض، أليس كذلك؟ قاتلوا من تحت الأرض فدك من فوق الأرض، من لهم؟ إنما الأنفاق لهم، ولا أقول العراء لغيرهم، لم يعد هناك عراء يؤمن. الآن أعلى الأمان أن نجد عراء بلا قدر، لا يوجد، لا يوجد. تخيل حينما تترك بيتك وتذهب إلى مكان بالعراء، وأعلى أمانيك أن تأمن في عرائك. تخيل، تخيل كيف تأمن بعرائك والقذائف فوق رأسك والماء منقطع عنك والطعام نفذ. فأين هؤلاء؟ لأنه من أجل أرض فقاتلوا من تحت الأرض فأخذت الأرض. فبدلا من أن يدفعوا اليهود جلبوا اليهود، وهذا الذي حصل. ولا تسموا الأشياء بغير مسمياتها الصحيحة. إذن الدين كله مبناه على التوقيف، وهذا أمر طرأ بعد ما رأيناه في العراء. أبدا، نحن 7 أكتوبر رسمنا الخارطة، سيكونون في عراء نفس الذي يحصل رسمناه مع أول رشقات. ونقول لكم ما سيأتي، الذي سيأتي انتهاء الأرض هنا وانتهاء الأرض في الضفة، سواء باحتلال كامل أو بحكومة تقوم مقامهم في الاحتلال حتى يأمنهم. إن ترك اليهود فلسطين فللخوف من سقوط القتلى فقط، وليتولى غيرنا مقامنا فيحكمون بحكمنا وينفذون أمرنا دون أن نصاب برصاص، فإما هم وإما من يضعونهم، بس وتنتهي القضية عند هذا الحد. هكذا علمتنا السنة. يبقى الدين كله مبنيه على التوقيف، لكن تختلف صيغ التوقيف في المسائل. لكن واحد يقول لك مثل ما يقول اخرهم محمد عبد المقصود جديد تاخر، طب استفيد من اللي قبلك، من فضائح اللي قبلك في تفسيرهم للسنن استفد؟ لا، جعل يخرج يقول زي اللي بيقول جاي بالسنن، يعني عايز نجيب كتب السنن ونرميها في وجههم كده، نرميها في وجههم؟ فقد رماها غيره، قال ادو كتبك اهي كده ومجاين عليها نرمي الكتب. يا الله، لقد كشفت هذه العبارة سبحان الله جهلا بالسنن وعداء للسنن، وأن أصل المعركة غياب السنن. فالزيادة في العبادة، النقص في العبادة من مسائل الجاهلية. طيب، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بينا كل الأدلة التي جاءت في هذا. طب العنصر الأخير وهو وجود هذه المسألة في الأمة وواقعنا المعاصر، ومنها صور كثيرة أبرز ما عليه كل أهل البدع، ما عليه كل أهل البدع. من الزيادة في الدين أو النقصان منه، كإحداث الأعياد عند القبور، وإحياء دين المشركين وأهل الكتاب، حتى صار من ينكر عليهم ينكر عليه. ومنها إحداث التعطيل الذي هو والتحريف في الصفات، إحداث التعطيل والتحريف والانتقاص لله عز وجل في أسماء وصفاته، كما هو دين اليهود والنصارى. ومنها إحداث الموالد والأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما هم عليه الجاهلية. ومنها تعبدهم بأعظم النقص في الدين، وهو ما عليه غلاة الصوفية من أن مرتبة اليقين التي يصل إليها الولي، مرتبة اليقين التي يصل إليها الولي هي سقوط التكاليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا جاءك اليقين من ربك فلا تكليف، وليس الموت، لكن هذه مرتبة عندهم، من وصل إليها سقط عنه التكليف. وغير ذلك مما هم عليه، كما عليه الروافض من إحداث من التعبد بالزيادة في القرآن، وأن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الذي نقرأه في مصحف عثمان، تعبدوا بالزيادة، وتعبدوا بالنقصان أيضا، فلم يروا المسح على الخفين في الوقت الذي يرون المسح على الرجلين، خالفوا ما عليه المسلمون من مشروعية المسح على الخفين فلم يروا المسح على الخفين، وخالفوا ما عليه المسلمون من وجوب غسل الرجلين لا المسح على الرجلين فمسحوا على الرجلين، أحدثوا دينا هو المسح على الرجلين، ورفعوا دينا وهو المسح على الخفين. سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعرفون يا أخواني أعظم شيء الإنسان يفرح به ما هو؟ سنة. انشروا الكلمة دي يا أخوان، انشروها يا أخوان، ده اتضح ان احنا مع ان احنا ليل نهار فيها، اتضح انها خاصة بقوم فعلا، اللي بيرددها قوم معينون أهل السنة والجماعة، اتضح ان الكلمة فعلا فعلا قال السلف القدامى بأن ما ينتسب إلى السنة إلا أهلها، الطائفة الوحيدة اللي بتنتسب إلى السنة أهل السنة والجماعة، اتضح فعلا هذا أنها صارت كلمة غريبة، لابد أن تبدأ الأمة منها، سن الفرجار هو كلمة السنة. اعلموا رحمكم الله أول كلمة قال البربهاري في كتاب شرح السنة يا أخوان، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، كتابه شرح السنة. ما السنة عند البربهاري؟ السنة عند الخلال. ما السنة عند الخلال؟ أصول السنة عند ما أصول السنة؟ ما السنة؟ هؤلاء يحتاجون إلى أن يدرسوا عناوين كتب أهل السنة. السنة بمفهومكم التطوعات والنوافل، السنة بمفهومكم قراءة القرآن، السنة بمفهومكم كيف تشرحون، كيف تفهمون سنة لا تعرفون أسماء كتبها. السنة لابن أبي عاصم، السنة المروزي أكثر عنوان صنف فيه السنة، شرح السنة، أصول السنة، اعتقاد أهل السنة، والتوحيد الذي هو السنة والسنة التوحيد، ما في فرق. يا الله يا أخواني يا الله، إيه رأيكم نكرر؟ إيه رأيكم نسكت؟ إيه رأيكم؟ هو أنت يا شيخ ما وراكش بقى غير دلوقتي الكلمة جاهد بالسنن، هو أنت بتدافع عن نفسك؟ لا، إحنا نجاهد بالسنن من قبل ونبقى نجاهد بالسنن إلى أن نموت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا. الكلمة دي ليست رد في مسألة، الكلمة دي منهج، كيف تتركها؟ كيف تتركها؟ وهي المنهج، إن تركتها ضللت، وإن ابتعدت عنها انحرفت. عرفتم يا أخواني عمق الكلمة؟ يا الله، جاهد بالسنن المخذلون، أجاب المنافقون. أعطيكم هدية، العدوي الذي جاهد السنن، جاهد السنن مش بالسنن، واحد اتصل عليه يسأله هل نتنياهو، كنت أنا بختلف مع زملائي وأمامنا صورة نتنياهو في التلفزيون، فأنا قلت في النار، فراح ناس أعلم مني قالوا لا لا تشهد عليه بالنار، لا نشهد تشهد عليه بالنار قد يسلم، فقلت هذا ده فعل وفعل، فيا شيخ كلنا ما الحق. وظن العدوي ان دي مسألة سهلة مش هتخالف الجمهور، فنطق الحقيقة بالحق وقال لا نعين أحدا بجنة أو نار إلا من شهد له النص، وقد يسلم نتنياهو. يا الله يا الله، مسألة لا تعين نتنياهو بالنار، انظر التعليقات، لقد طلقوا العدو، طلقوه وصار العدو من مشايخ السيسي، صار العدوي مدخليا من مشايخ السيسي لما قال نشهد لمعين بجنة ولا نار، نتنياهو وجاءت التعليقات في النار، وجاءت حتى لو انه اسلم في حقوق العباد في النار، وصار من مشايخ السيسي وصار من مشايخ السلطة، وادي السلفيون. وهل اضع الاندلس الا هل يجوز او لا يجوز؟ وهل اضع ارض المسلمين الا منهج هل يجوز ولا يجوز؟ هؤلاء اللي اشغلونا روحوا تحدثوا ايه؟ ذكروني بوحيد عبد السلام لما واحد جاءه على صفحته بنقل لعدم الخروج على السلطان الجائر، وقام مئات التعليقات حذفها فورا، ودي اليوم حذفوا العدوي. هؤلاء ليسوا اتباع العدوي ولا اتباع الحويني، هؤلاء اتباع الاهواء، فمن حدثهم باهوائهم رفعوا، ومن خالف اهواءهم فالى صقر والى سجين. راحت شعبية العدوي في فتوى في اصل من اصول السنة، قاموا عليه، صار من مشايخ السيسي اللي بيطعن فيه كثيرا كثيرا. سبحان الله. يسأل هل السيسي حاكمنا؟ نسمع له ونطيع؟ ساب السيسي وحاكمنا ونسمع ونطيع وتقرير حاكمية، وقال كل إذا أمرنا بطاعة فإننا نأمر بطاعة ننتزل، وإذا أمرنا معصية فنتعصي في معصية الخالق إننا لنا، وهكذا. وترك القضية حتى يرضي، وحتى لو ما كان قصده الإرضاء هذا عند الله، لكن لم يظهر السنن. إذا المعركة معركة السنن، فهذه زيادة ونقصان في دين الله عز وجل. فالحمد لله نفرح بالسنة، نفرح أننا نمسح على الممسوح ونغسل المغسول، نفرح أننا نصلي كما صلى النبي، ونحج كما حج النبي، ونعتقد كما اعتقد النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
المسألة 71، تركهم الواجب ورعاء.
نعم، المسألة 71، تركهم الواجب ورعا. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ هذه مسائل الجاهلية، احفظوها احفظوها. أنا أريد كتب الأكاديمية هذه عموما تدرس في البيت، تدرس الحقيقة. أنا بقصد من 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 من, من الأكاديمية وعرض الأكاديمية وطريقة عرض الأكاديمية أن تكون كتب الأكاديمية كتب البيوت، هذا قصد هذه الكتب وهذه الطريقة لمن يسمع المنهج أول مرة، ولا يستغني عليها من سمع المنهج كل مرة. ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ بيان الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أن من مساء من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية أنهم تركوا فعل المأمور، فعل المأمور والواجب عليهم بدعوى الورع والخوف من الله. فكانوا مخالفين للأمر في الوقت الذي يزعمون أنهم موافقون للأمر. طيب، ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان فإنهم كانوا يتركون التستر حال الطواف وهو واجب، ورعا عن أن يطوفوا بثياب عصوا الله فيه، عن أن يطوفوا بثياب عصوا الله فيه. حتى المرأة كانت تطوف عريانة وتضع يدها على فرجه وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله، ما أحد ينظر إلي، أنا ما أحل لأحد ينظر إلي. ورعا كيف نطوف في ثياب عصينا الله فيه؟ هلا أنتم عصيتم الله بأعظم شيء وهو الشرك، وجعلتم له أندادا. ومنها، أي من الأدلة على وجودها عندهم، ما ذكره شيخ الإسلام كما نقل هذا بعض أهل العلم. فقال شيخ الإسلام، اكتبوا العبارة له: فلا يوجبون الطهارة من الجنابة، يعني أهل الكتاب، أهل الكتاب، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتناب النجاسات في الصلاة، بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات، حتى يقال في فضل الراهب، اكتبوا هذه جيدة في بيان دين هؤلاء، حتى يقال في فضل الراهب: له 40 سنة ما مس الماء، له 40 سنة ما مس الماء. فحينئذ يقال: ما شاء الله ما شاء الله، له 40 سنة ما مس الماء. ولهذا تركوا الختان، مع أنه شرع إبراهيم الخليل عليه السلام وأتباعه. لاحظوا يا أخواني، إن تجدوا أنه اللي خلفوا فيه ليس من شرع الأنبياء، إحنا صار هذا عندنا كأنه مسلم أنه من شرع الأنبياء. يعني نقول مثلا هذه الأمة فيها الاختتان، إنما هذه الأمة ما فيها الاختتان، فتظن أنتم أن الختان ليس من شرعة موسى ولا من شرعة عيسى. لا يا أخوان، الختان، الحجاب، التطهر من النجاسات، كل هذا يا اخواني من شرع الانبياء، التوحيد، كل هذا من شرع الانبياء. لكن هؤلاء ماذا احدثوا في دينهم؟ ما نسبوه الى انبيائه. ولهذا من المشاريع العظيمه التي تحتاج بقى تخصص حقيقه، من المشاريع العظيمه جدا، اكتبوا المشروع هذا، من المشاريع العظيمه جدا حضرنا الان، على الشيخ سيد كده ابحث فيه، تمييز دين أهل الكتاب عن أنبيائهم، مش عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن الإسلام، لا، المسائل التي نكتب، يعني عنوان يضارع عنوان ابن عبد الوهاب كده، مسائل الجاهلية التي خالف فيها أهل الكتاب أنبياءه. يا لا عبد العزيز اشتغل، ده بحث عظيم جدا، هذا بحث عظيم، بحث عظيم جدا. المسائل التي خالف، مسائل الجاهلية التي خالف فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنبياءهم، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب مشروع اخر ابن عمه، ابن عمه او اخوه، اخوه بلاش ابن العم، اخوه. المسائل التي خالف فيها الروافض أئمة البيت، المسائل التي خالف فيها الروافض أئمة البيت، لأن أهل الكتاب يدعون النسبة إلى موسى وعيسى، والروافض يدعون النسبة إلى أهل البيت. بحثان عظيمان يحتاجان إلى اطلاع دقيق. يساعدكم على ذلك كتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب وكتب ابن القيم رحمة الله عليه، والكتب المصنفة في هذا أو حول هذا الباب تحتاج تجميع بحث دقيق، رسائل دكتوراه على الأقل يعني، بل تقسم كما المسائل التي خالف فيها أهل الكتاب من اليهود والنصارى دين أنبيائه، مسائل التي خالف فيها الروافض دين أئمة البيت. طيب العنصر الثالث، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته لهذه المسألة. الحقيقة يعني احنا في هذا الكتاب في تناول الشرح هذا نأخذ شيئا يسيرا من بعض الشراح، لكن هنعتبر هذا اختصار لشرحه، عشان لو احد وجد عبارة، احنا حرصين على الإحالة، لكن لو وجد يعني عبارة او طريق، هذا يعتبر اختصار لشرحه بعض رسائل الدكتوراه في هذا. علم درس اليوم عشان ما احنا عندنا المرجعية في التنبيه على هذا. مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجهلية، فذا أهل الجهلية في هذا ترك الواجب ورعا، جميع نصوص الاتباع ونبذ الابتداع، اثنين جميع النصوص في تعظيم شعائر الله وحدود الله وحرمات الله، جميع النصوص في هذا. ومنها رد القرآن على هؤلاء في تلك المواضع، كقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوفوا بعد هذا العام بالبيت عريان، وقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب العنصر الرابع، صور هذه المسألة في هذه الأمة في واقعنا المعاصر. ما عليه الصوفية من طقوس حيث الاختلاط بين الرجال والنساء، بل وكشف العورات بدعوى أنهم مجاذيب، أنهم مجاذيب ولا ينبغي الإنكار عليهم، حتى إن بعضهم كان يخطب عاريا، ومنها كما قال بعض العلماء ما عليه طائفة من طوائف الصوفية واسمها الطائفة الملامتية، وما منهجها الملامتية هذه؟ سميت بهذا الاسم لكونها تفعل ما تلام عليه، يعني بيعمدوا إلى فعل ما يلامون عليه، زعما منهم أن هذا هو عين الإخلاص لله تعالى، عين الإخلاص لله تعالى. يعني كانوا يقولون إيه؟ ما يعنينا البشر، يلوموننا أو لا يلوموننا، فيفعلون ما يلامون عليه عمدا وقصدا، ويزعمون أن هذا هو عين الإخلاص لله تبارك وتعالى، إن ما يبالون بالبشر. هذه الطائفة إيه؟ الملامتية. إذن تعبدوا الله عز وجل بفعل المحرمات. ومنها ما عليه كثير من أهل البدع من كتمان العلم، وعدم إظهاره للعوام بدعوى أن هذا أنفع، بدعوى أن هذا أنفع. ولهذا حرموا سؤال الشيخ، وقعدوا كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، كالميت بين يدي المغسل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 72، تعبدهم بترك الطيبات من الرزق.
طيب، والثالثة والسبعون؟
المسألة 73، تعبدهم بترك الزينة في اللباس.
بترك زينة، زينة الله. وجاء في عندك زينة اللباس؟
نعم شيخ.
تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، تعبدهم بترك زينة الله. نعم. ما معنى، ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ ما المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين؟ ما علي بيان ما عليه أهل الجاهلية مما اعتقدوه وتعبدوا الله به، بترك ما أحل الله لهم، بترك ما أحل الله لهم من تناول الطيبات من الرزق، ومما أذن الله لهم فيه من الزينة، فحرموه على أنفسهم تقربا لله في الوقت الذي ينتهكون فيه حرمات الله. وكان أولى بهم من ترك الطيبات أن يتركوا المحرمات، فعنوان هاتين المسألتين هو التعبد لله بالتجديد على النفس، التعبد لله بالتجديد على النفس. وبتربيتها بالامتناع من المباح، وبئسة التربية، وبئسة التربية. طيب، العنصر الثاني هو الدليل على وجود هذه المسألة عندهم، الدليل على وجود هذه المسألة عندهم قول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقول الله عز وجل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وغير ذلك من الأدلة. طيب، العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة. قول الله عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقول الله عز وجل منكرا عليهم: قل الله أذن لكم. قراءة ثانية: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لكن ما ينفعش قل الله أذن لكم، لا، الله أذن لكم، حتى نحافظ على همزة الاستفهام، يعني الله أذن لكم. لكن مثل عندنا أعجمي يبقى الله أذن لكم، على مذهب القراء في تسهيل الهمزة مع تسهيل الهمزة وهكذا حسب القراء. ولهذا اللي بيقرأ عندنا بتوسط المنفصل في حفص يكون له المد، إنما لا يقرأ بالقصر له ذلك. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على اليهود في ذلك: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أخرج أبو داود كما في الحاشية هنا، وأبو يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمية وهو ثقة. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا رموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس على الثلاثة نفر الذين هم أحدهم بترك النساء وعدم الزواج، وبعضهم بترك قيام الليل، وبعضهم بالفطر في أي يوم من الأيام، فقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. احنا ما عندنا يا اخواني تعبد بالثياب المقطعة، ولا عندنا تعبد بترك اللحم، ولا عندنا تعبد بترك النزهة، ولا عندنا تعبد حينما تعلمون هذا او ترون هذا مظهرا عند بعض العباد فاعلموا انه من جهله. وحينما ترون العالم المهتم كما اهتمنا به برائحتي بثيابي بكذا فاعلموا انه صاحب سنة. حينما ترون العالم السهل اللي بيتمتع بالطيبات اعلموا انه صاحب سنة. حينما ترون من يحرم هذه الطيبات أو بأي دعوة من الدعاوى فإنه صاحب جهل ليس صاحب سنة. العالم سهل والمتعالم صعب، العالم ييسر والمتعالم يشدد، العالم يعلم مواضع الرخص والمتعالم لا يحسن إلا التشدد، العالم أوسع من المسألة والمتعالم لا يصل علمه إلى فقه المسألة. العالم إن خلطته شعرت أنه ليس من كوكب آخر أخوك، بل ربما تقول وماذا عند من علم. المتعالم ربما تشعر أنك كفرت أو عصيت أو ضللت إن خلطته على طعام أو شراب. العالم لا يورط أمة بل يعرف منافذ النجاة، المتعالم يورط الأمة ويصدها عن منافذ النجاة. العالم متبع لمن سبق والمتعالم متبع لهواه. العالم متميز بالسنة، المتعالم متميز بخلاف السنة. العالم ليس له اسم ولا رسم ولا زي ولا شعار إلا السنة. المتعالم له اسم وله رسم وله زي وله شعار على خلاف السنة. العالم يعيش كل العصور متبعا فيها الأئمة. المتعالم يعيش وقته عصره فكره. هذا العالم وهذا المتعالم فرق بينهما. طيب، العنصر الرابع وجود هذه المسألة في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر. ما عليه أهل الكتاب إلى اليوم من هذه الأمور، فإنهم يحرمون على أنفسهم الكثير والكثير مما أباحه الله. إثنان، ما عليه أهل البدع. يا أخواني اكتبوا على بياض كل مسألة سنذكرها من مسائل الجاهلية المثال المستمر معنا في واقعنا في واقع هذه الأمة ماذا؟ ما عليه أهل البدع من ومن ومن ومن، لأن بدعهم جميعا مشابهتهم منطلقا مشابهتهم لأهل الجاهلية وأهل الكتاب لجميع البدع. فهذا كتابة دائمة، ما عليه البدع من ايه؟ كالصوفية من تحريم الكثير من الطيبات بدعوى الزهد. اثنين، ما عليه جهال الدعاء من التعبد بترك كثير من المباحات كبناء بيوتهم أو غير ذلك من وسائل الراحة بدعوى أن هذا من الزهد ومما يتقرب به إلى الله. فلو أنهم فعلوا ذلك على اعتبار انه لا واجب ولا مستحب ولا كذا، ما نقول هذا رأي خاص. واحد يستريح أن يعيش في الطين في بيوت الطين القديمة لن نقول له حرام، لكن أن تتعبد بهذا بحيث يصبح بيت العالم اللي من الطين، العالم الذي بيته من الطين أفضل من العالم الذي بيته من الأجر والقصور، يبقى أفضل كما عليه الرسلانية في هذا، العالم الزاهد العالم اللي كذا هو حر يجلس في الطين أو في العش ما في مشكلة، لكن أن يكون هذا نقطة فارقة وملحظ فارق هذا هو الذي ينكر. قال الشعراني الجد الأكبر للشعراوي، شعراني يعني أقصد هذا من أئمة الصوفية، يقول وده أحد غلاة الصوفية، ولد سنة 98 و800 يعني على رأس 900 يعني، يقول ومن أخلاقهم أي المتصوفة اكتبوا هذا عدم لبس الثياب المحررات وعدم نكاح المنعمات والسرار الناعمات وعدم ركوبهم الخيل المسومة. طب انت حر مثلا ولا يرون ذلك مباحا، ولا يرون ذلك مباحا إيثارا للتقشف، إيثارا للتقشف. ولهذا يا إخواني أصح نسبة للتصوف أنها من الصوف يلبسون ذلك شعارا لهم إشارة إلى التقشف، كما أنهم يشترطون كما ذكر بعض العلماء في خلواتهم البدعية الجوع والسهر، تعبدوا كده بالجوع والسهر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى المسألة الرابعة،
احنا بنأخذ الوقت اليوم إلى المغرب في مسائل جارية، ومن بعد المغرب إلى العشاء في كتاب أحكام خصومات، وكذلك الثلاثاء القادم إن شاء الله. نعم.
المسألة الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم.
والخامسة والسبعون،
المسألة الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم.
نعم. دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم، دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم. المعنى الإجمالي لهاتين المسألتين بيان ما عليه أهل الجاهلية، في دعاتهم وفي دعوتهم، فهم أحد رجلين كما ذكر بعض العلماء، فهم أحد رجلين، إما جاهل يدعو بغير علم إلى الضلال فمبلغ علمه تقليد الآباء والشيوخ، وإما دعوته إلى الكفر مع العلم بأنها دعوة إلى الكفر. يعني إما جهل متعصب أدعو إلى الضلال تقليد، وإما عارف أن هذه دعوة حق وأن كذا، ومع ذلك يدعو إلى تضليل أتباعها ويدعو إلى الكفر مع كونه عالما، إما هذا وإما ذاك. والحال الأولى ألصق بالنصارى، والحال الثانية مع العلم ألصق باليهود، فهما طريقان، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. طيب العنصر الثاني، الدليل على وجود هذه المسألة عندهم، عند أهل الجهلية، قول الله عز وجل: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. طب هذا مع الجهل، طب مع العلم؟ قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب. اهتموا بالأدلة دي يا أخوان عشان لما تيجوا بعد ذلك تشرحوا هذا يكون عندكم ملخص. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. وقول الله عز وجل: تبغونها عوجا وأنتم شهداء. يعني شهداء على أن ما جاء به محمد هو الحق، لكون قد أتاهم في كتبهم. طيب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لهذه المسألة، قول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ولقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومنها أن الشارع قد حرم القول على الله بغير علم، وقد حرم كتمان الحق مع العلم. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا سبيل من؟ سبيل المجرمين. ولهذا فالمجرم إما شيطان أخرس وإما شيطان متكلم. شيطان أخرس فسكت عن بيان الحق، وشيطان متكلم فتكلم بغير حق، فالسكت عن حق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان متكلم. طيب، العنصر الرابع وجود هاتين المسألتين في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر، ما عليه أهل البدع من التحريف والتضليل والكتمان مع قيام الحجة عليهم أنهم على الباطل، مثل ما صرح به بشر المريسي فقد صرح أنه على الباطل منذ 40 سنة، ولكن كيف يرجع عن هذا وماذا يقول للناس؟ ومثل ما اعترف به أبو جهل قبل ذلك، ومثل ما عليه متعصبة ومقلدة أهل الباطل، وأنهم وجدوا آباءهم على أمة فهم على آثارهم يهرعون. ومثل ما عليه علماء السوء والفجور من كتمان الحق عن الناس وتضليلهم بعلم وبغير علم، ومثل ما عليه المستشرقون كما ذكر بعض أهل العلم أيضا في هذه الصور، فإن كثيرا منهم بدراسته عرف الحق ولكنه أصر على تشويهه، أصر على تشويهه وأتى بمواضع الشبه التي يشكك المسلمين في دينهم عن طريقها. نعم.
بشر المريسي شهنا.
نعم.
روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد بإسناده عن محمد بن علي بن
اكتبوا هذا قول بشر. نعم.
بإسناده عن محمد بن علي بن ظبيان القاضي قال: قال لي بشر، قال لي بشر بن غياث المريسي: القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق.
القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق، يعني بأنه غير مخلوق، هو قول أهل السنة.
قال: قلت فالقول قولهم، ارجع عنه. قال: ارجع عنه وقد قلته منذ 40 سنة.
طب ارجع عنه طالما اعترفت ان القول هو قول السنة. قال: ارجع عنه وقد
قلته منذ 40 سنة،
قلته منذ 40 سنة،
ووضعت فيه الكتب،
ووضعت فيه الكتب،
ووضعت واحتججت فيه بالحجج،
واحتججت فيه بالحجج، يعني كيف أفضح نفسي، يعني نفس المسألة فيما عليه مشايخ الثورات أو بعض مشايخ الثورات من ظهور الحجة، لكن كيف يرجعون وقد ورطوا الأمة في دماء؟ هيقولون رجعنا إذا كان لا يقبل من الواحد فقط أدنى كلمة يحوم حول انتقاص ثورة أو سمع طع الحاكم، يبقى صار مدخلي ويسب ويشتم أدنى كلمة، فالويل لمن رجح أمام الناس إلا أن يكون الرجل مقدما طاعة الله على كل طاعة ومرضاة الله على كل مرضاة. ليس من السهل يا أخواني أن الأمة تسبك وانت ساكت مصمم مصر على قولك الحق، هذا ليس من السهل، هذا ليس من السهل. نعم، مسألة.
المسألة 76، المكر الكبار كفعل قوم نوح.
نعم، المسألة 77.
المسألة 77، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
والـ78.
المسألة 78، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه،
أنهم أولياء الله.
78، دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس.
نعم، ما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ الجواب: ما عليه أهل الجاهلية من المكر الكبار، تعلق. نعم.
المسألة 79، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله، الآية. المسألة 80، تمنيهم الأمانية الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
نعم، المعنى الإجمالي لهذه المسائل هي بيان ما عليه أهل الجاهلية من المكر الكبار والكيد للرسل وأتباعهم. وأن المتدينين فيهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، وهم مع ذلك يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، وأنهم يحبون الله. فلذلك تمنوا على الله الأماني الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. العنصر الثاني: الأدلة على وجود هذه المسألة عندهم. قول الله عز وجل: ومكروا مكرا كبارا. وقول الله عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فهذا مثال العالم الفاجر. وكقول الله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وكقول الله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وكقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكقول الله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. العنصر الثالث: مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعته لأهل الجاهلية في هذه المسألة. قول الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكره. ففيه التحذير من مكر هؤلاء. وكقول الله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكقول الله: في العيب على العلماء الذين يلبسون ويكتمون وأنهم فجار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكقول الله عز وجل منكرا عليهم: وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وكقول الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وكقول الله: قل إن كنتم تتبعون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، المسألة التي بعد ذلك، وجود هذه المسائل في هذه الأمة وفي واقعنا المعاصر، ادعاء جميع الطوائف من أهل الباطل أنهم أولياء الله وأنهم أهل شرع الله وأهل محبة الله وهم المنزهون لله عن كل نقص الواصفون الله بكل كمال. ومنها ادعاء اليهود أنهم شعب الله المختار، ومنها مكر أهل الكفر بأهل الإسلام المكر الكبار لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها مكر أهل البدع بأهل السنة وأنهم أصحاب سوء. وضلالة وغواية. طيب، الفوائد المستنبطة من هذه المسائل: رؤوس هذه المسائل التي أوردها الشيخ هي عنوان الفوائد المستنبطة. الفائدة الثانية: بيان أهمية تعلم هذه المسائل، بيان أهمية تعلم هذه المسائل وأنها المميزة بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين أهل الجاهلية. الأسئلة، أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الدرس.